فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأسبوع الثاني من هذه الدورة المباركة في فقه الأسرة، وسوف نكمل ما ابتدأه فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي في فقه الأسرة من كتاب الخلع، أو من كتاب الخلع في كتاب الدليل دليل الطالب. ومن عادتكم أن هناك قارئ، ليس كذلك؟ تفضل يا شيخ عبد الله.
فقال الشيخ الحمدي رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الخلع وشروطه سبعة. الأول: أن يقع للزوج وصح طلاقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كتاب الخلع. والخلع في اصطلاحهم فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، وهذا بناء على رأي الحنابلة والجمهور. وإن كان الأقرب والله أعلم أنه ليس في الخلع لفظ خاص، فمتى وجد العوض جاز وسمي خلعا، سواء كان بلفظ الطلاق أو بأي لفظ كان. وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ونسبه إلى مذهب أحمد وقدماء أصحابه. ولا يلزم أن تدفع المرأة هذا العوض، بل يجوز من أجنبي ولو من غير رضاها كما سوف يأتي. ويباح الخلع لسوء العشرة، فإذا كرهت المرأة الزوجة زوجها وأرادت أن تدفع الصداقة أو أزيد من ذلك أو أقل جاز ذلك. قال أبو العباس بن تيمية: والخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة زوجها فتريد أن تدفع الصداقة أو بعضه فتفتدي من نفسها كما يفتدي الأسير، فهذا الذي جاء به الكتاب والسنة. وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام. وأما إذا كان كل واحد منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام. هذا هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة، وهو أمر ذهب إليه عامة أهل العلم، خلافا لبعضهم كما نقل عن بكر بن عبد الله المزني، وإن كان هذا أمر معروف لدى أئمة الإسلام. إلا أن أهل العلم قالوا: يكره طلب الخلع. الجمهور وهم الحنابلة قالوا: يكره طلب الخلع من المرأة مع استقامة حال الزوجين. واستدلوا على ذلك بما رواه ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ثوبان: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في إسناده، وإن كان الأقرب أن الحديث لا بأس به. وهذا الحديث ظاهر في التحريم وليس في الكراهة. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا هو الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم. ويستحب للزوج إذا كرهته المرأة أن يجيب على طلبها، وهذا بناء على أنه لم يقصر في ذلك، وهذه المسألة، مسألة استحباب قبول الزوج، مبنية عند الحنابلة على أن الخلع لا بد فيه من إذن صاحبه، وهو إيش؟ وهو الزوج. والقول الآخر في المسألة أن الخلع حق للمرأة، متى ما كرهت زوجها جاز لها ذلك من غير إذن الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره، عندما جاءت امرأة ثابت فقالت يا رسول الله والله ما أعيب على ثابت من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة، وأمره أن يفارقها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أتردين حديقته لم ينظر فيه إلى طلب وإلى رضا الزوج. وهذا القول أظهر والله أعلم، وأما حديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فالمشهور عند كتب الفقهاء أنهم يقول رواه البخاري في صحيحه. وهذا الحديث رواه البخاري نعم في صحيحه، لكنه ذكره على سبيل التضعيف، حيث أنه روى بعد ذلك من طريق خالد بن معدان مرسلا، وقال وهو أظهر. فقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة هذه رواية ضعيفة، ضعفها البخاري في صحيحه. يقول المؤلف وشروطه سبعة. هذه الشروط بناء على رأي المؤلف، وإن كان في بعض الشروط خلاف كما سوف يأتي بيانه. الأول أن يقول، أو يقول المؤلف، أن يقع من زوج يصح طلاقه. فإذا وقع الخلع من زوج يصح طلاقه جاز. لما؟ قالوا لأن الطلاق مجرد إسقاط من غير تحصيل عوض، فلا أن يجوز هذا الإسقاط مع تحصيل العوض للزوج من باب أولى. أعيد، قالوا دليل هذا الشرط، قالوا لأن الطلاق مجرد إسقاط، أليس كذلك؟ النكاح قيد أسقطه الطلاق، فهذا القيد الذي أسقط من غير تحصيل عوض، أليس كذلك؟ قالوا فإذا كان الطلاق يصح من غير تحصيل عوض فلا أن يجوز هذا الإسقاط مع وجود الخلع من باب أولى. لما قالوا ذلك؟ لأن الحنابلة كما سوف يأتي في الصحيح في المذهب عندهم أنه يصح طلاق الصبي المميز إذا كان يعقل، الطلاق. وذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن الطلاق لا يصح إلا من بالغ. ولهذا جاء في شرح هذه الكلمة من المنار قالوا سواء كان مسلما أو ذميا، هذا صحيح، حرا أو عبدا، هذا صحيح، موافق لقول الأئمة الأربعة وغيرهم، كبيرا كان أو صغيرا يعقل. ولهذا قالوا ولأن الطلاق مجرد إسقاط من غير تحصيل عوض، فلأن يجوز هذا الإسقاط مع وجود العوض من باب أولى، ولكن نقول هذا تعليل قوي، إلا أن هذا لا يلزم منه أن يكون الصبي المميز يصح خلعه. لما؟ لأنه ربما لا يعلم. هذا بناء على رأي الحنابلة أن الخلع بد فيه من إذن الزوج، لا بد فيه من إذن الزوج. وعلى القول الراجح، وعلى القول الراجح فإن الخلع حق للزوجة، حق للزوجة، يجوز أن تعترض بما تصدق به عليها في المهر ولا ينظر فيه إلى إذن الزوج. وعلى هذا فيصح خلع الصبي أو لا يصح؟ يصح خلع الصبي ولو قلنا أن طلاقه لا يصح، ولو قلنا أن طلاقه لا يصح. فعلى هذا ليس كل من صح طلاقه صح خلعه، أو ليس كل من صح خلعه صح طلاقه. أي العبارتين أصح؟ أحسنت، الثاني، ليس كل من صح خلعه صح طلاقه، وإن كان كل من صح طلاقه صح خلعه. واضح يا إخوان؟ لما؟ لأن الطلاق إسقاط من غير تحصيل عوض بخلاف الثاني، بخلاف الثاني، والله أعلم. طيب، الشرط الثاني يقول المؤلف أن يكون على عوض، فإذا كان ثمة خلع من غير عوض فلا يصح، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فعلق الشارع عدم الإثم وعدم الحرج في حال وجود العوض، في حال وجود العوض. وهذا القول نسبه أبو العباس إجماعا، وإن كان في المسألة خلاف، وإن كان في المسألة خلاف، ولكن هذا هو الراجح والله أعلم، أنه لا يصح خلع إلا بوجود عوض من قبل الزوج أو طرفها، من وجود الزوج، الزوجة عفوا، لا بد من وجود خلع وعوض من جهة الزوجة أو منها، من جهة الزوجة أو منها. هذا الخلع لا يلزم منه أن يكون معينا، ولهذا قال المؤلف: ولو مجهولا، ولو مجهولا. فلو قالت: خالعني بما معي من المال، قال: خالعتك. ولو قالت: على ما بيدي، قال: خالعتك، جاز، سواء كان ما بيدها كثيرا أم قليلا. أو قال لها: خالعتك بما في حسابك لدى البنك الفلاني، فقبلت، فإذا فيه 10 ريال، صح الخلع؟ صح الخلع. ولو قالت: خالعني بما لي من الوصية في وقف من أوقافها التي لها ذلك، جاز. لما؟ قال العلماء: لأن الخلع إبراء وإسقاط، والإبراء والإسقاط يجوز الاعتياض عنه لا على وجه المعاوضة. هذه فائدة يا إخوان مهمة. الإبراء والإسقاط يجوز الاعتياض عنه لا على وجه المعاوضة. كثيرون يظنون أن مجرد وجود المال يسمى معاوضة، وليس كذلك. فلا يلزم من وجود المال أن يسمى الشيء معاوضة، فجائز أن يكون الصلح عن دم ليس معاوضة، أليس كذلك؟ والنكاح فيه مال ولكن ليس هو معاوضة. فالقاعدة أن الإبراء والإسقاط يصح الاعتياض عنه لا على وجه المعاوضة. من ذلك في الصور المعاصرة إذا كان إنسان له رقم من شركة الاتصالات مثلا، جاز أن يعتاض عن هذا الرقم ويعطيه شخص بمال. لما؟ لأن هذا إبراء وإسقاط على حقه بمال لا على وجه المعاوضة، فلا يقال لنا لا يجوز لأنك لا تملك هذا الرقم. نحن نقول لا، لم أبعه على أنه ملك لي، ولكن بعته لأن لي حق الانتفاع فأسقطت حقي بعوض. فنقول الإبراء والإسقاط يجوز الاعتياض عنه لا على وجه المعاوضة. طيب، يقول المؤلف أن يكون على عوض ممن يصح ولو مجهولا ممن يصح تبرعه. لما قال المؤلف ممن يصح تبرعه؟ لأن العوض بذل مال، وبذل المال لا يصح إلا ممن يصح تبرعه. ومن الذي يصح تبرعه؟ المكلف غير المحجور عليه. فلو كانت المرأة تتعامل بالتجارة وحجر عليها وطلبت من الزوج أن يخالعها فقال في العمارة الفلانية فقبلت، هل يصح؟ هل يصح؟ لا يصح خلعها. لما؟ لأن المال الذي سوف تبذله محجور عليها، ولهذا قلنا ممن يصح تبرعه. من أجنبي وزوجة، فهذا يدل على ما ذكرناه في تعريف الحنابلة، وهو فراق الزوجة من الزوجة أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. فلا يلزم أن يدفع العوض الزوجة، بل يصح من أجنبي. المؤلف يقول لكن لو عض لها ظلما لتختلع لم يصح. الخلع الظلم أنواع، بأن يمنعها حقوقها حتى تفتدي فهذا ظلم، أو لا يعطيها حقها من المعاشرة ويجعلها كالمعلقة فهذا ظلم، ويتركها حتى تفتدي من نفسها، تقول له طلقني فيقول لا أعطيني المهر، وهو ظالم لها لا يؤدي حقها. المؤلف يقول لو عض لها لتختلع فخالعت لم يصح الخلع، هكذا ذهب المؤلف إليه. لما؟ قالوا لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. والقاعدة عند الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد، وهذا منهي وهو فاسد، وعلى هذا فعقد الخلع فاسد. فيقولون فإن كان هذا الخلع المحرم كان بلفظ الطلاق صار طلاقا وجاز لها مطالبة الزوج بالعوض، وإن كان بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلع لم تزل أو لم يزل عقد النكاح باق. هذا هو مذهب الحنابلة. واضح يا أخوان؟ العضل من قبل الزوج حتى تفتدي المرأة بنفسها إن كان بلفظ الطلاق صح طلاقا وحرم على الزوج أخذ العوض، وإن كان بغير لفظ الطلاق كلفظ فاديتك أو أبرأتك أو خالعتك صار إيش؟ صار لاغ، والعقد بحاله، عقد النكاح بحاله، فلا يجوز لها أن تتزوج زوجا آخر. والقول الآخر في المسألة، وهو قول لبعض الأصحاب، قالوا إذا كان الزوج قد عضل الزوجة حتى تفتدي من نفسها فيصح الخلع ويحرم أخذ العوض، فيصح الخلع ويحرم أخذ العوض، لأنه يجوز للزوجة أن تطالب بالفسخ إذا منع الزوج الزوجة حقها، أليس كذلك؟ لأن الزوجة يجوز أن تطالب بالفسخ إذا منع الزوج الزوجة حقها، فقد ثبت الخلع وهو الفسخ وحرم أخذ العوض. وهذا القول أظهر والله أعلم، وهذا القول أظهر والله تبارك وتعالى أعلم. يقول المؤلف الثالث، أي الشرط الثالث، أن يقع منجزا، يعني أن يقع الخلع منجزا، ومعنى منجزا أي غير معلق. فلو قال الزوج إن بذلت لي 1000 ريال خالعتك، وإلا فلا، هذا خلع أم ليس بخلع؟ قالوا هذا خلع ولكنه معلق، ولكنه معلق. وعلى هذا قالوا لا يصح التعليق في الخلع. لما رحمكم الله؟ قالوا لأن مذهب الأئمة الأربعة، لأن مذهب الأئمة الأربعة لا يصح التعليق في المعاوضات، والخلع فيه نوع معاوضة فلا يصح التعليق فيه. واضح؟ هذا دليل الحنابلة والجمهور. وإذا قلنا بصحة التعليق في المعاوضات إذا كان فيه منفعة للطرفين أو أحدهما ولم يتضمن محرما جاز، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قلنا جاز التعليق في العوض، في عوض الخلع، جاز التعليق في عوض الخلع. واضح يا إخوان؟ واضح؟ أعيد على عجل، الحنابلة وتبعهم على ذلك الجمهور قالوا لا يصح أن يكون الخلع معلقا بأن يقول الزوج إن بذلت لي 1000 ريال أو 100,000 ريال أو 50,000 ريال طلقتك، وإلا فلا طلاق بيننا. قالوا هذا خلع فلا يصح، لأنه لا يصح التعليق في عقود المعاوضات، فكذلك لا يصح التعليق في الخلع. وهذا مبني على أن عقود المعاوضات لا يصح التعليق فيها، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن التعليق في عقود المعاوضات إذا كان فيه منفعة للطرفين أو أحدهما ولم يتضمن ما حرمه الله ورسوله جاز. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم، وإن كنت أقول أنه لا بد من قيد إذا كان ثمة وقت وزمن يمكن أن يصار إليه، يعني يقول إن بذلت لي الخلع مدة سنة أو شهر أو 6 أشهر فلا بد من التحديد حتى لا يكون العقد غررا، حتى لا يكون العقد غررا. وعلى هذا فهذا الشرط الراجح خلافه، فهذا الشرط الراجح خلافه. الرابع، يقول المؤلف أن يقع على جميع الزوجة، وهذا بناء على القول الراجح يكون الرابع أم الثالث؟ يكون الثالث. يقول المؤلف أن يقع على جميع الزوجة، فلو قال خالعت يدك أو رأسك أو رجلك فإن الحنابلة يقولون لا يصح. لما؟ قالوا لأن الخلع فسخ فلا يصح خلع جزء منها، ولو قيل بصحة خلع جزء لا ينفك عنها في الغالب إلا بموتها لجاز، مثل رأسك ونحو ذلك. وهذا القول ربما يكون أظهر، وإن كان قوله خلعت يدك أو غيرها، إذا قصد الخلع الشرعي جاز أيضا. وإن كان لو قال خلعت يدك وقصد بالخلع هو الخلع المعروف لدى الفقهاء جاز أيضا، لأن هذا هو المراد، لأنه هذا هو المراد، والله أعلم. وعلى هذا فهذا الشرط أيضا لا يصح في القول الراجح. الخامس يقول ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، أي فرارا من وقوع الطلاق المعلق. صورة المسألة، فلو قال الرجل لزوجته إن غربت الشمس فأنت طالق، صلى الفجر ثم أتى إلى زوجته وحصل بينهما شجار فقال إن غربت شمس هذا اليوم فأنت طالق، فذهبوا إلى فقيه صاحب حيل، فقال الزوج أريدها وقالت أريده، فما الحيلة؟ قال خالعها قبل غروب الشمس، فقل خالعتك بألف ريال، فقولي له قبلت، فأعطيه ألف ريال فيقع الخلع، حتى إذا غربت هذا شمس هذا اليوم وقع الطلاق من أو على أجنبي، أليس كذلك؟ ها؟ خلعها بألف ريال فدفعت له ألف ريال والآن صارت منه أجنبية، فغربت شمس هذا اليوم فوقع الطلاق على أجنبي، ثم بعد وقوع هذا يراجعها أو يتزوجها، ومعلوم أن الخلع لا يحسب من عدد الطلاق. هذا هو الذي قال فيه أبو العباس بن تيمية وإن كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا محدث في الإسلام. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية أن هذا الخلع لا يصح، لأن القصد من الخلع، تأملوا يا أخوان، لأن القصد من الخلع هو فكاك عقد النكاح وإسقاطه، لأن المرأة كارهة للزوج، وهذا الخلع الذي هو حيلة لإسقاط الطلاق مناقض لمقصود الخلع، فهو حيلة لإبقاء النكاح لا إلى إسقاطه وفسقه. وكل ما كان مخالفا لمقصود العقد فهو باطل. هذا هو مذهب الحنابلة وهو اختيار أبي العباس بن تيمية. في الشرح قال المؤلف واختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح، أن يقع ولكنه يأثم، قال ونصره من عشرة أوجه. الذي وجدته في إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله أنه نصر قول شيخه، أنه نصر قول شيخه وأيده بالنص، وقال رحمه الله ولم يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أصحابه قط خلع حيلة، ولا في زمن التابعين ولا تابعيهم، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة، وجاء له طريقا للتخلص من الحنث. ثم قال والله تعالى لا يشرع عقدا لا يقصد واحد من المتعاقدين حقيقته، وإنما يقصدان به ضد ما شرعه الله له، فإنه شرع لتخلص المرأة من الرجل والمتحيل يفعله لبقاء النكاح، فالشارع شرعه لقطع النكاح والمتحيل يفعله لدوام النكاح. فهذا نص من ابن القيم على أن خلع الحيلة لا يصح لإبطال الطلاق. نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين هذا الكلام، ذكر ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 218، وقال رحمه الله في صفحة 395: حيلة بالجواز، نقل عن محمد بن حسن عن أبي حنيفة، ولها صور جوزها، لكنه ليس فيه إلا يمين الطلاق. يقول: إن لم تخالعيني فأنت طالق، إن لم تخالعيني فأنت طالق. وقالت هي: إن لم أخالعك فملكي ليس لي، أو كلمة نحوها. فذهبوا إلى أبي حنيفة، وذهب الزوج إلى أبي حنيفة، فقال أبو حنيفة: أحضر زوجتك. فحضر جميعا، فقال أبو حنيفة: قولي خالعتك ب100,000. الآن ماذا قالت؟ إن لم أخالعك فما لي حرام، وقال: إن لم تخالعيني فأنت طالق. فقال: قولي خالعتك ب100,000. قالت: خالعتك ب1,000 أو 100,000. قال: قل لا أقبل. قال: لا أقبل. قال: قم، الزوجة زوجتك وأنتم في عقدكما. هو ماذا قال؟ إن لم تخالعيني، أليس كذلك؟ ولو قال: إن لم أخالعك فأنت طالق، هذا شيء آخر. فقال: إن لم تخالعيني، فقالت: خالعتك، فرفض، فوجد منها الخلع ولكنه لم يقبل، وانتهى هذا اليمين. هذا صح، لكنه ليس بمثل صورتنا نحن، أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، وهو فرار من الطلاق المعلق على مستقبل، كما ذكره أبو العباس بن تيمية. الشرط السادس، يقول المؤلف: ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له، بل بصيغته الموضوعة له. وهذا بناء على أن الخلع لو كان بلفظ الطلاق صار طلاقا، والراجح والله أعلم، وهو مذهب أحمد وقدماء أصحابه، وهو المنقول عن ابن عباس وأصحابه، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، على أن الخلع يصح ما دام فيه عوض بأي لفظ كان، سواء كان بلفظ الطلاق أم كان بغير لفظ الطلاق، ولا يحسب به عدد الطلاق، خلافا للحنابلة. السابع، يقول المؤلف: ألا ينوي به الطلاق. وعلى هذا فلو كان بلفظ الطلاق أو نيته صار طلاقا رجعيا أو بائنا، على حسب أن يكون هذا الخلع الذي بلفظ الطلاق هو رقم 3 من الطلاق، أم كان هو الأول أو الثاني فيكون رجعيا. وعلى القول الراجح أن الخلع ولو كان بلفظ الطلاق ما دام العوض موجودا صار خلعا وافتداء. واضح يا إخوان؟ وعلى هذا فالشرط السابع والشرط السادس والشرط الثالث والشرط الرابع الراجح خلافه، الراجح خلافه. فعلى هذا كم الشروط الصحيحة؟ 3. ما هي؟ من يذكرنا الشرط الأول؟ أن يقع من زوج يصح طلاقه، والثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا، والثالث نعم، ألا يقع حيلة لإسقاط الطلاق. يقول المؤلف: فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. مراد المؤلف هنا أن الخلع ولو كان بعوض ما دام بلفظ الطلاق فإنه ينقص به عدد الطلاق، وإن كان الخلع بغير لفظ الطلاق أو نيته فإنه لا ينقص به عدد الطلاق. وهذا بناء على المؤلف حينما استدلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وعلى القول الراجح أن هذه الرواية رواية ضعيفة، وأن الصواب في هذه الرواية أنها مرسلة، والصواب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارقها، والمفارقة غير الطلاق. طيب، واستدل العلماء على ذلك، يعني ابن تيمية ومن تبعهم على ذلك، بما روي أو ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره للآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال: ذكر الباري تطليقتين ثم افتداء ثم تطليقة، فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد الطلاق أربع، لكان عدد الطلاق أربعة، ولكنه ذكر الافتداء بعد أو بين تطليقتين وتطليقة، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعة، لكان أربعة. وهذا الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم، على أن الخلع فسخ ما دام أن فيه عوضا. يقول المؤلف: وصيغته، شرع المؤلف في الصيغة، يقول: وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، كأن يقول: خالعتك أو فسختك أو فاديتك. القاعدة: الصريح لا يحتاج معه شيء. القاعدة الفقهية قالوا: الصريح لا يحتاج معه شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث ضعف فيه الحبلي عن أبي هريرة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والرجعة والنكاح. وهذا الحديث ضعيف كما سوف يأتي. يقول المؤلف: والكناية: باريتك وأبرأتك وأبنتك. وقلنا أن هذا بناء على مذهب الحنابلة، والراجح خلاف ذلك. يقول المؤلف: فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. فلو قال: أخالعك أو قالت الزوجة: خالعني بألف ريال أو خالعني بهذا الألف، فقبل فلا يلزم منه وجود نية، لأن هذا في حكم الصريح، لأن هذا في حكم الصريح، والله أعلم. القاعدة عند الحنابلة الفقهية أن قرينة الحال مع الكناية كالصريح. القاعدة الفقهية عند الحنابلة أن قرينة الحال مع الكناية كالصريح. والصريح هل يلزم منه نية أم لا؟ لا يلزم منه نية، ويدين بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: وإلا، يعني وإن كان الخلع من غير سؤال الزوجة ولا بذل عوض فلا بد منها، يعني لا بد من وجود النية، فلا بد منها أي لا بد من وجود النية. فالكناية من غير سؤال الزوجة ومن غير بذل العوض يلزم منه النية. لو قال الزوج لزوجته أبرأتك فقالت خذ 1000، قال لا أنا ما قصدت الخلع إنما قصدت شيئا آخر، أبرأتك من مستلزمات أخر. ننظر إلى يمينه وإلى نيته، هل نيتك الخلع أم لا، من غير سؤال الزوجة. فهذا هو مراد الحنابلة. يقول المؤلف: ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. معنى العبارة أي ويصح الخلع بكل لغة تدل على الفسخ والافتداء عند أهل هذه اللغة. فلو كان في لغة غير اللغة العربية أن هذه الكلمة يقصد بها الفسخ، فقالتها الزوجة وسألتها زوجها فقبلها الزوج، صار خلعا. ولهذا قال: ويصح بكل لغة من أهلها، يعني من أهل هذه اللغة الذي تدل على الخلع أو الفسخ أو الافتداء كالطلاق. فإذا صح الطلاق بأي لفظ فهم المراد منه بلغة القوم كيف كذلك يصح الخلع، لأن لفظ الطلاق ولفظ الخلع لا يقصد به التعبد كلفظ ألفاظ الصلاة التكبير وغير ذلك. اقرأ كتاب الطلاق، انتهينا من كتاب الخلع فلنشرح في كتاب الطلاق.
كتاب الطلاق: يباح لسوق الأشرف ويسن لترك الصلاة ونحوها، ويكره لكل حاجة، ويحكم في الحكم ونحوه، ويجب على المؤمن بعد التربص
تفعلها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة هو التخلية والإرسال والترك. يقال طلقت الناقة وطلقت الزوجة، والأفصح ضم اللام، تقول طلقت الزوجة، هذا هو الأفصح كما ذكر ذلك الزمخشري في شرح الفصيح. وفي الاصطلاح فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص، فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص. المؤلف رحمه الله في كتاب الطلاق شرع ببيان حكم الطلاق، والطلاق تأتي عليه أحكام التكليف الخمسة من إباحة وسنية وكراهة وتحريم ووجوب. فشرع المؤلف رحمه الله في الإباحة فقال: يباح، يعني يباح الطلاق لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها، أو لتضرره ببقائها عنده، ينفق عليها ولا تحسن معاشرته أو عشرته، ولا يؤدي بقاء النكاح الغرض منه، فيباح للزوج أن يطلق، فيباح للزوج أن يطلق. يقول المؤلف: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها. أما الإباحة، أما مسألة الإباحة، ما دليلها؟ الدليل قالوا: لأن بقاء الزوجة مع عدم إعطاء حق الزوج لها رضا منه بذلك، رضا منه بذلك، ويجوز أن يفسخ أن يطلق، لأن الطلاق حقه لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فهو أسقط حقه، وإسقاط الحقوق مباح، لأنه أسقط حقه وإسقاط الحقوق مباح. الثاني يقول المؤلف: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، وهذا إن عجز عن إجبارها ونصحها، أو كانت ليست بذاك من الدين والعفة بأن تكون متساهلة في الحجاب، بأن تكون متبرجة لا تبالي بذلك، فالمؤلف يقول: يسن إذا كانت غير عفيفة. والأقرب والله أعلم أن المرأة إذا كانت غير عفيفة أو تكون متبرجة سافرة بعد نصحها ولم تجبه إلى ذلك، أنه يجب عليه طلاقها، يجب عليه طلاقها. وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله حتى لا يوصف بالدياثة، ولربما أفسدت عليه فراشه كما يقول الفقهاء. ومن صور السنية، ومن صور السنية أن تكون الزوجة لا تعين الزوج على طاعة الله ولا على مكارم الخلق، كما قال إبراهيم عليه السلام لزوجة إسماعيل: إن جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي له غير عتبة بابك، وإن صبر جاز البقاء. يقول المؤلف: ويكره من غير حاجة. يكره من غير حاجة، يعني أن الطلاق يكره مع حال استقامة الزوجين، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: الطلاق في حال استقامة الزوجين محرم، كما نقل ذلك ابن هبيرة. واستدل الأحناف بقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهناك قول ثالث ربما يكون جمعا بين الأقوال، من يستطيع منكم أن يستنتجه؟ الحنابلة يقولون والجمهور: يكره مع حال استقامة الزوجين. وأبو حنيفة يقول: يحرم، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليه رائحة الجنة. فهناك قول ثالث وهو وسط، وهو أن يقال: نعم، نقول يعني في حال استقامة الزوجين يكره من جانب الزوج ويحرم سؤال المرأة، ولعل هذا القول أظهر والله أعلم. يقول المؤلف: ويحرم أي الطلاق في الحيض ونحوه، يعني أن الطلاق في غير عدة الطلاق وقت الطلاق يحرم. وله صور: الصورة الأولى أن يطلق في الحيض، وهذا أمر مجمع عليه بلا نزاع أن الطلاق في الحيض محرم. الثاني أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد، وهذا محرم عند الحنيفية والحنابلة كما سوف يأتي خلافا للشافعية وابن حزم. الثالث أن يطلق في طهر جامعها فيه، فهذا محرم. هذه ثلاث صور في الطلاق المحرم. الخامس يقول المؤلف ويجب، يعني يمكن أن يكون الطلاق واجبا ويجب، ما على من؟ قال على المولي بعد التربص. الرجل إذا قال لزوجته والله لا أقربك وأطلق، أو قال والله لا أقربك أكثر من 4 أشهر، فإنه إذا مضت 4 أشهر وتربص الزوج 4 أشهر أمره الحاكم أن يراجع أو يطلق، فإن أبى طلق الحاكم، هذا طلق الحاكم عن الزوج ويكون ويمضي هذا الطلاق. وهنا نقول للزوج يجب بعد التربص، والأقرب والله أعلم أنه لا يجب بعد التربص، لأننا لا نقول للرجل بعد التربص 4 أشهر يجب عليك أن تطلق، لكن نخيره أليس كذلك؟ فنقول طلق أو راجع، طلق أو راجع. ولو قال المؤلف ويجب على المولي بعد التربص وعدم الرجوع لكان أصح. واضح يا إخوان؟ ويجب على المولي بعد التربص وعدم الرجوع، لأنه ضرر على المرأة ويجب عليه أن يطلق. ومن صور الوجوب ماذا؟ أن تكون المرأة إيش؟ أن تكون المرأة نعم، يعني مثل ما ذكرنا أن تكون المرأة غير عفيفة، فيجب كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. المؤلف يقول ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. هذا هو الصحيح من المذهب، أن طلاق المميز إذا كان يعقل النكاح ويعقل الطلاق أنه يصح. واستدلوا بما رواه ابن ماجة والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذا الحديث تكلم في إسناده وله طرق يدل على أن له أصل، وهو أن الطلاق بيد الزوج، ولكنه لا يفيد غرض المؤلف في الاستدلال، فلا يلزم من أن يكون الطلاق بيد الزوج أن يقع من الزوج سواء كان مميزا أو غير مميز. والراجح والله أعلم هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الطلاق لا يصح إلا من بالغ، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر الصبي حتى يبلغ، لأن الصبي ضعيف الرأي وباديه ولا يتصور غور الأشياء إلا كامل العقل، وهو منوط بما يغلب تحققه وهو البلوغ، وهو منوط بما يغلب تحققه فيه وهو البلوغ. فالذي يتصور الأشياء على حقيقتها ويدرك غور الأشياء هو كامل العقل، وهو منوط أي كمال العقل بما يغلب تحققه فيه وهو البالغ. البالغ هو الذي يغلب تحققه في كمال العقل في الجملة. ولهذا قلنا أنه لا يصح طلاق الصبي المميز. فلربما تكون زوجة ذات حسب ونسب وكرم وحسن عشرة لهذا الصبي، ولكن أحدا أغراه بمال على أن يطلقها فطلقها. ولهذا نقول أن الأقرب والله أعلم أن طلاق المميز لا يصح. يقول المؤلف: وطلاق السكران بمائع. مذهب الحنابلة ومن تبعهم كالشافعية والمالكية على أن طلاق السكران يقع، على أن طلاق السكران يقع. استدلوا قالوا: لأن السكران تناول المسكر بمحض إرادته، لذا فما ترتب على المأذون فإنه يقع، كأنه راض إيش؟ كأنه راض بوقوع الطلاق. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو المشهور، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهما، كما روى ذلك البخاري عنهما في صحيحهما، في صحيح معلقا بصيغة الجزم، ولا يعرف عن غيرهما خلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ولأن السكران غير مكلف ولا يعلم ما يقول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا، لا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الثالث أننا نقول، وهو قوي، أنكم يعني أصحاب القول الأول إنما أمضيتم طلاق السكران عقوبة له، أليس كذلك؟ إنما أوقعتم طلاق السكران عقوبة له. فنقول: هذا محل نظر، لأن عقوبة السكران مقدرة شرعا، ولا يجوز إيقاع العقوبة إلا بدليل شرعي، أليس كذلك؟ الثاني أن الأصل في العقوبة أنها لا تناط إلا بصاحب الجرم، وأنتم لو أوقعتم طلاق السكران لأمضيتم العقوبة على السكران وعلى زوجته وعلى أولاده، ولذا لا يجوز إمضاء طلاق السكران بما يعود العقوبة على غير السكران. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، حتى تبينته. وقال في رواية أبي طالب: إني لو أوقعت طلاق السكران، أو قال: إني إن لم أمضي طلاق السكران وقعت في محذور، وهو إن أمضيت إن لم أمضي طلاق السكران وقعت في محذور، وهو تحليلها لزوجها على فرض أنها طالق. ولو أمضيت طلاق السكران لوقعت في محذورين: حرمتها على زوجها وحللتها لزوج آخر.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.